والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وكنا قد تحدثنا في دروس مضت عن بعض هذه المنازل بدءا من منزلة اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم والمحاسبة ومراتب الهداية والتوبة والاعتصام بالله تعالى، وبين يدينا منزلة من المنازل الجديدة وهي منزلة الفرار إلى الله تعالى، وهي مأخوذة من قوله سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار أصلا هو الهرب من الشيء، وهو فرار سعداء وفرار أشقياء. ففرار السعداء أنهم يفرون إلى الله، وفرار الأشقياء أنهم يفرون منه لا إليه. ومنزلتنا تعلمنا معاني الفرار إلى الله، ولأن الفرار إلى الله تدور معه كمالات السعادة كلها، يسعد الإنسان في دنياه وفي أخراه إذا فر إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، إما أن تفر عن كل الخلق إلى الله، وإما أن تفر إلى الله من عذابه إلى ثوابه، ومن غضبه وانتقامه إلى مغفرته ورحمته. ولعل كل هذه المعاني مطلوبة، فأنت تفر إلى الله بطاعتك، وتفر إلى الله بطلب ثوابه، وتفر إلى الله فرارا كاملا بعد أن تيأس من الخلق، وأن تقنع من أنهم يملكون لك نفعا أو ضرا، وأن تصل إلى درجة اليقين بذلك، فأنت تفر بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، صاحب المنازل التي شرحها ابن القيم الهروي يجعل الفرار على أقسام. يا إخوان، أصلا كلمة فر يعني المقبوحات، يعني دوما يفر الإنسان من المقبوحات، من أشياء المستقبحة. والمقبوحات إما هي مقبوحات شرعا، أشياء استقبحها الشارع، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، استقبح الشارع، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مقبوحات استقبحها الشارع، أو هي مقبوحات استقبحها العرف. مقبوحات يعني في أشياء يعني قد تكون في الشريعة ما هي حرام شديد، لكن برضو مستهجنة. ولكن الصحيح أنه ما من شيء يقدح في العقل أو أنه من المقبوحات في الفطرة السليمة إلا وكان عند الشارع مقبوحا. بل حتى المكروهات، لفظ مكروه وكريه من الألفاظ القبيحة، والشرع الحكيم يجعل كل مكروه في الأصل حرام. لذلك السلف لما يقولوا الشيء مكروه يقصدون شنو؟ يقصدون بذلك شنو؟ الحرام. إلا عند بعض الفقهاء يقسمون المكروه إلى كراهة التحريم وإلى كراهة التنزيه، لكن الأصل أن كل مقبوح مستقبح هذا شيء رديء جدا. ولأن بعض الأشياء قبيحة حرمها الشارع، كأكل القاذورات والتلبس بما هو نتن، هذه مسائل استقبحها شنو؟ الشارع، ولأنها أصلا مستقبحة في فطر الناس ولذلك حتى يعني الفرار يفر الإنسان بالجملة عن كل ما هو مقبوح، حتى الأشياء التي في أشياء يا إخوان قد تكون ما مقبوحة عند كل الناس، قد تكون مقبولة ولكن بعض الناس لا تليق بهم. يعني مثل الأكل في الأسواق، أو الأكل واقفا، أو الأكل في الطريق. الأكل في الطريق ظل بيأكل ما سكنش ندوشته بيأكل في شارع عضالة واقف، الشيء ده حرام؟ ها؟ ما حرام، لكن ما لائق، مش كده؟ ها؟ ما لائق، لكن قد يكون ما لائق من زول عنده مكانة. يعني مثلا زول بيصلي بالناس ونزل بدو يقول له مولانا مفضل يا شيخ الفاكر في شارع الظلط ياكل في سندويش يحكي ان جعان ده تموت، كان حصلت بيتك فيها شنو بتموت؟ المسافه دي تقتله؟ حتى يعني البخاري رد حديث قال فيه فلان، قال وما فلان فلان تقي اي شيء، قال نعم كان فاضل واي شيء لكنه كان ياكل في الاسواق. وهذا ما اسماه البخاري بخوارم المروءه، خوارم المروءه، يعني شيء ما تعب. وان كان الشيء ربنا كرهه اي شيء مكروه، اخوانا الناس بتخيلوا المكروه ده مرات انه حاجه كويسه، تقول يا شيخ التنباك والسجاير، يقول لك لا ما قالوا مكروه، ما في حاجه مكروه. المكروه ده مكروه عند منه؟ مكروه عند منه؟ عند الله؟ المكروه عند الله سمح. ربنا اتكلم عن الشرك كويس، واتكلم عن الزنا، واتكلم عن قتل النفس، واتكلم عن تطفيف المكيال، واتكلم عن قتل الاطفال. بعد ذلك شنو؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. واول المكروهات شنو؟ الشرك بالله تعالى. لذلك المكروه ليس بأمر هين. فهنا الفرار بالجملة من كل ما هو مقبوح. طيب أنت تفر من الجهل، الجهل يستحق أن تفر منه. إذا فررت من الجهل إلى أي شيء تفر؟ تفر إلى العلم. الفرار من الجهل إلى شنو؟ إلى العلم. طيب الكسل في العبادات، تفر من الكسل في العبادة إلى شنو؟ إلى الهمة والنشاط. تفر من قسوة القلب والغفلة وغفلة النفس إلى مقامات رقة القلب ووجله والبكاء والخشية والإنابة والشفقة وإلى غير ذلك من المعاني الطيبة. لذلك قال صاحب المنازل معرفا الفرار، قال هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. من لم يكن هو الإنسان، عموم البشر ما كانوا شيء في يوم من الأيام، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالفرار مما لم يكن كل البشر تفر منهم، وتفر إلى الذي لم يزل، يعني إلى الدائم الحي القيوم، إلى الله تعالى. هذا معنى يعني باختصار الفرار من الخلق إلى الخالق، ده الفرار. ثم قال هو على درجات، فرار العامة عامة الناس، الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. وهذا الكلام مهم جدا يا أخواننا، الفرار من الجهل. الجهل يا إخوان أصلا على درجات، في الجهل البسيط وفي الجهل المركب. الجهل البسيط أن لا يعلم الإنسان المفردات، تقول الوضو كيف؟ يقول لك ما بعرف. بيصلي كيف؟ يقول لك ما بعرف. المحل المسألة المعينة دي حكمها شنو؟ يقول لك ما بعرف. ده جهل، وهذا جهل بسيط. الجهل المركب أن يعرف الشيء على غير ما هو عليه، يعني يكون فهم الوضو غلط، ما عرفه ده بيتعلمه لكن ده فهمه، لكن فهمه غلط، يتعلمه لكن غلط. لما تقول هذا غلط يقولك شنو؟ يقولك شنو؟ يقولك ما غلط. ده الجهل المركب بالمناسبة، الجهل المركب. أن الجهل البسيط أن لا يعرف الإنسان الشيء، الجهل المركب أن يعرفه على غير ما هو عليه، أن يعرف الشيء على غير حقيقته. وهذا إشكال، إشكال هذا أنه لن يتعلم ولن يتنازل ولن يستطيع أن يفهم، لأنه يعتقد أن ما أقام عليه من المفهوم أو من المفاهيم هي شنو؟ هي صحيحة. وهذا تصحيح هذه المفاهيم عنده من الأمور الصعبة جدا. هتصحيح المفهوم كيف؟ تقول لا الموضوع ده ما كده. وأخطر من ذلك التعالم، التعالم ده إن الزون يكون معتد برايه ورايه خطأ، ويكون عامل فيها عالم وهو عالم، ده اسمه شنو؟ اسمه التعالم. صاحب العلم المتعالم ده ما بيتعلم كويس، كان فهمت ما بيفهم، وذاته مش نفسه ذاته عالم، ولكن نحن ذاتنا ما بنفتيكم، تعالوا هنا نفتيكم. يقول لي نحن بنفتيكم، حكاية ما دائرنا كلام كثير، أنا بنفتيكم، يقول لي ما دائرنا كثير كويس. وبعدها يقول له كان الزول بغى كلموني أنا بصادف من مرة طوالي. يا أخي ده منبر ما توضح حنين، صح أنا ما صح، المنبر ده منبر ما توضح حنين، ما فيه بالخير المنبر ده حاجة سنفة خلاص. يطلع ذول الناس دي كلهم صادنين، يقعد يكوري فيهم، يقول أنا مش كواري دي والله كوري من كواري. فشنو؟ لا الكلام يقول أخونا طاهر ده ما من باب المزاح، ده ما فوقش. لكن أنا بتكلم لك عن الناس، يعني شوف في برفات بمناسبة جاهلين جهل ما يعلموا إذا الله، خاصة في الدين. والله يا إخوان في جهل متفشي بصورة أكثر عجيبة. ده لما يقول له بروف ويسميه عالي، ثاني ده كان ده تقول له ده غلط، هو ده يخلوه يقول لك أخذ بروفيسر. يا أخي بروفيسر في الكيمياء ولا في الأحياء ولا إن شاء الله في العناقريب، والله في بروفات في العناقريب. اليوم ده جايبين واحد دكتور في العناقريب، حضر رسالة الدكتوراه في الفولكلور الشعبي في العناقريب، خصائصه وتاريخه وفوائده وأنواعه وأسماءه، عمل شهادة الدكتوراه في العنقريب. أمين في النهاية لما يخطوا في الدام ودان حيقولوا دكتور في العنقريب، لما قدموا في المحاضرة حيقولوا نقدم لكم الدكتور الكبير فلان الفلاني، حيقولوا في العنقريب. كان قالوا في العنقريب، الناس كلها بيقولوا العنقريب اللي هي الدكتوراه بالنهاية في العنقريب. هو علم قد يكون علم يا أخوان نحن ما نحتقره، لكن زول عنده دكتوراه في العنقريب ما بيفتي في الدين. ممكن يكون عنده توفيق عن قريب وعالم في الدين ما يمنع، لكن بشرط انه يكون شنو؟ عالم في الدين، يكون متفقه يستطيع انه يتكلم. فالتعالم ده سيء جدا. قلت حتى قال له شنو؟ قال لك في واحد من المتعلمين قال للناس انا بفتيكم، ففي واحد قام مشاريعه اي حاجه قال بيدي فتوى، بيتدي الكلام بيلتق لك اي حاجه بيديك لها فتوى. ففي واحد مشاريعه ألف له كلمة، ألفها في الحال، الكلمة دي ما موجودة نهائيا، ألفها من راسه، جاب لها حروف والقطب جاي جاي، وقال الخنفشاط. قال لي يا أخي أسألك عن الخنفشاط، أتعرفه؟ قال نعم أعرفه. الخنفشار نوع من أنواع النبات يقوم في جزيرة العرب قرب تهامة ترعاه الإبل، وهو ممدوح عندهم. حير الزوجات الزوج، الكلمة دي أول مرة يجب الزوجة طلع ليه ده نبات في الجزيرة العربية والبهائم بترعاه والإبل، وأدب بشعر. قال له ولقد رعيت الهوى سهرا كما رعت الإبل الخنفشارة، كمان جاب له بشعر نصر. يعني الزوج ده بتاع نجر بطريقة نجر نجر تجير أتأكيد أن يقول العرب يقول لك لا تكون خنفشاريا. خنفشاري يعني جنو مقت لزور رمز لجنو للتعالم، لا تكن خنفشار أو من الخنفشاريين. فحقيقة الفرار من الجهل بكل أنواعه البسيط والمركب وكل أنواعه مهم. لكن شوف أصلا أكلمك يا إخواننا، السلف الصالح إذا أطلقوا العلم أرادوا به العلم والعمل. لذلك يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني مثل بيخافوا الله بصح هم منه هم العلماء. وهذا يدل على أن العلم ليس حفظ. إخواننا فرق بين العلم وبين الحفظ، في تلقى حافظ النصوص ويعرف الأدلة ولكن ما يعمل، هذا جاهل، جاهل بالمناسبة. ليه؟ لأن العمل أيضا يمكن أن يكون الجهل بالعمل. يعني قال تعالى لما قالت بنو إسرائيل لموسى أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فدل على أن الذي يتخذ الناس هزوا ماله جاهل. وإن كان في عرف الناس أن الجاهل هو الذي لا يعرف شيء، لكن هذا عمل شيء واستهزأ بالناس، ربنا اعتبره جاهل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، ولذلك كل معصية جهل بالله، لأنه صاحبها يجهل أمور، يجهل عظمة الله وانتقامه، ويجهل عقاب الله وغضبه، ويجهل عواقب الذنب وما يترتب عليه من العقوبة عند الله من العصيان، فهو جاهل بكل ذلك، فلذلك ارتكب المعصية عن جهل. لذلك قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. ويوسف عليه السلام قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجهل مفهومه في القرآن والسنة ليس بمفهوم عدم المعرفة، المعرفة وعدم العلم جهل، وهذا مفهوم مهم جدا ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، أن كل ما عصي الله به جهالة، وأن كل عاصي لله جاهل. أي زول يعصي الله في المعصية يعتبر شنو؟ جاهل. وإن كان بعض الناس قد لا يتصور ذلك، لكن هذا ما عليه هذه المسألة. طيب الفرار من الجهل إلى العلم كيف يكون؟ كيف يكون الفرار من الجهل إلى العلم؟ يكون أولا بتحصيل العلم، عشان ما تبقى جاهل، تحصل العلم، تحصل العلم اعتقادا ومعرفة وبصيرة وفقها، ده الأمر الأول. الأمر الثاني السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا بهذا العلم. يعني كيف يتم الفرار من العلم إلى الجهل؟ يتم الفرار من العلم إلى الجهل بتحصيل العلم اعتقادا ومعرفة وبصيرة وإدراكا، ثم سعيا وقصدا وعملا نافعا وصالحا، وإلا يعتبر الإنسان جاهل. شوف أنا أوريك حاجة مهمة جدا. أولا هذه قواعد مهمة في التربية، لا تستنكف أن تأخذ العلم ممن هو أقل منك، سواء كان في درجة العلم أو في المكانة والمنزلة والشرف والكلام. يعني قام شافع يتكلم يتعلم برضه، أمكن يقول له كلام أنت تستفيد منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه مسألة مهمة. لذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقوم طفل يتكلم بحديث أعرفه قبل أن تولد أمه يحملني حسن الأدب للجلوس والإنصات له. قال يقوم شافع عشان أمه في الجامع، الشافع إذا أنا الكلام اللي بيقوله ده خلي أمه ذات كلمة يدوه، أنا عارف الكلام ده، لكن برضو بقندي بقى، لأنه يا إخواننا في قاعدة ربما يكون عند المفضول علم لا يوجد عند الفاضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال لهم إن من الشجر شجر كمثل المسلم لا يسقط لها ورق. الصحابة قاعدين، أصغر واحد الصحابة أنا ذاك ابن عمر، أبو سابو جابوا جامع معه قاعد جنب أبوه فوقع الناس في شجر البوادي، ناس يقول لك كذا وناس يقول كذا، فلما فروا جميعا قال صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. الشجر دي شنو؟ النخلة. قال ابن عمر فوالله قبل أن يتكلم أحد وقعت بنفسي أنها النخلة غير أني استحييته. قال بس خجلت ساكت أقول النخلة قبل ما يقول رسول. لما مرق مع أبو قال له والله يا أبي أول ما سأل سلم عن هذه الشجرة وقع في نفسي أنها النخلة. قال له عمر والله لقولك النخلة عند رسول الله في مجلسي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وقال لك في الحديث من الفوائد أن مسألة من العلم أحب إليه من الدنيا كلها. والأمر الثاني أنه قد يكون عند الصغار علم يعرفون ما لا يعرف شنو الكبار، وخاصة أن ابن عمر كان في مجلس فيه أكابر الصحابة، خفي على أكابر الصحابة ما عرفه ابن عمر. بل أوضح من ذلك الهدهد مع سليمان قال أحط بما لم تحط به، دل على أن الأقل رتبة يمكن أن يحيط بعلم لا يحيط به من هو أعلى رتبة. الهدهد عرف حاجة نبي الله سليمان ما عرفه، أهرأي شنو؟ وكمان قال له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فيه أنه ربما عند الصغير والحقير والمفضول علم لا يوجد عند الكبار. وقد استمع سليمان إلى الهدهد ما قاطعه لحد ما قال الكلام كله، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. عرفتم؟ فيا إخوان هذه مسألة مهمة جدا، مسألة التعلم والسعي نحو العلم بتحصيل العلوم، أن نحصل العلوم نستفيد. إخواننا أي شيء تستطيع أن تستفيد منه استفد. ونحن في عصر وفي حد فيه الشبكات وترقت فيه الوسائل، ممكن تكون بعربيتك حايم تسمع شرح لصحيح البخاري كله في عربيتك، بس ده تستفيد محاضرات تستفيد، تشغل أشرطة في أجهزة الكمبيوتر، في أجهزة الكمبيوتر في المكتبات الضخمة، يا أخي في سي دي يكون فوقه آلاف المجلدات والكتب. ده شنو انت؟ ما الذي يمنع الناس من التعلم خاصة تعلم العلوم الشرعية؟ طيب بعد ده قال شنو؟ ودي حنتكلم عنها بعد شوية إن شاء الله. ثم قال أيضا الفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما. إخواننا شوف الإنسان تمر عليه لحظات يشعر فيها بفتور عزيمته خاصة نحو الطاعة وكسله في العبادة. يعني مثلا أذكاره تجده لا يستطيع الحد الأدنى من الأذكار أن يأتيه، ضعيف الذكر حتى باللسان، ضعيف العبادة والتنفل، يشعر أنه إذا أراد أن يتنفل أنه متعب أو أنه نعسان، وهذا من الشيطان. يعني الكسل في العبادة ظاهر، خاصة إخواننا مع الحياة سريعة الإيقاع. الآن الناس طالعين وناس دين وماشين وجايين، الزيت بيجي البيت تعبان والله منتهي، كان صلى العشاء بس شفته يغمد عينه ينوم. ده تقول له قوم الليل، يقول لك يا مولانا كده ربنا يقدرنا على الفجر، الفجر بس تقول له قوم الليل، قوم الليل كيف هذا؟ كويس. هذه الأمور إخواننا أي واحد فينا بيشعر بها، حكمة الله. شوف يا إخواننا أصلا هذه المسألة إما من الشيطان وإما من النفس. أنا أدي قاعدة، قال شميط بن عجلان رحمه الله تعالى هو من علماء السلف، العين كالطفل تقوم وتربى بالاعتياد، إن عودتها النوم اعتادت، وإن عودتها السهر اعتادت، فعودها السهر ولكن في الله. أنا أشد أخترب والله، أنت عارف أنا ممكن أشعر أنه السهر ده بتعب الأيام الأولى ما في طاعة يعني عموما بساهر في مذاكرة في قراية في أي حاجة بتعب تعب شديد يومين بتعب اليوم الثالث بساهر والرابع بساهر والخامس بساهر انت عارف بلقى نفسي انه انا لما اساهر عادي جدا السهر بنزل وبالنسبة السهر في الحديث النبوي شفاء السهر شفاء لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه مرضاك للرب أو حاجة برد ابنه برد ربنا قال عليكم بقيام الليل فإنه مرضاك للرب ومطردة للداء عن الجسد قيام الليل اللي هو زلب يكون مساهر بيصلي وبيجرى داء بيطرد الداء من الجسد هرأي شنو الأطباء خليهم نحن عندنا الطبيب الكلام ما بيتعقب الأطباء ممكن يغيروا يعني كلامه باكر تجي نظرية تنقض الكلام اللي كان فوقه ده كلام ما بيتغير شيء بيقوله وما بغيره لأنه متأكد منه عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة للرب ومطردة للداء عن الجسد ودأب الصالحين قبلكم ومغفرة للسيئات مطردة للداء عن الجسد يا أخوانا أكلمك الناس عندها وهم أنت عارف أي زول ينوم في اليوم ساعتين بس لا يمكن تجوع وجهك خلاص انتهى الجسم يحتاج إلى ساعتين فقط نوم عشان يكون الجسم السوي مش محتاج كده من الحديد كده من الأكسجين كده من المويه كده من كده الجسم بيحتاج إلى ساعتين نوم فقط ودي المؤمن بنومه الساعتين بنومه كويس لذلك شوف بعض هذه المسائل بسبب إما النفس واعتياد النمط معين وهذا من أعظم إشكالاتنا في ضعف العزائم تجاه العبادات وضعف الهمم تجاه الأذكار وضعف الأبدان تجاه النوافل الواحد ممكن أخواننا يعني يكون نايم لما نصحى ممكن ننوم 8 ساعات يصحى يجي نفسه جيد يقول لي جسمي مكسر والله العظيم ويتمغى تقول شايل له شوال ملح ويتمغى 20 مرة ويفتح ويغمد يا أخي شو ده والله ده كسل ده الكسل البصح والنصح يعني شوف الهمة والنشاط الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام ذاكرا لله من نومه بيصحى وهو يذكر الله عليه الصلاة والسلام فلذلك أقول في هذا الباب ابن القيم يقول أخطر شيء في الكسل لعله وعسى وسوف والسين السين دي شنو سأفعل سأصلي سأوتر سأقوم الليل سأذكر السين وسوف ولعل وعسى هذه من أخطر الأشياء على العبادة وهي معينات على الكسل وبالمناسبة الكسل ذاته في حاجة قريبة منه زي الكسل كده استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بالله من العجز وشنو والكسل قال ابن القيم والفرق بين العجز وبين الكسل أن العجز في الإرادة والتفكير والكسل في الأبدان بمعنى في زول ما كسل نشيط لكن ما عرف يسوي شو ذاته بس تقول له سوي والله العظيم يسوي لك سوى 24 ساعة يشتغل لكن ما بيقدر يخطط ده ماله عاجز وليس شنو كسول وفي بعض الناس عكس ذلك ليس بعاجز ولكنه شنو كسول ده بقى بتاع نظريات ثقيلة ينظر تنظير يقول لك تعمل كده المشروع الفلاني والشيف معين والله خطط لك تخطيط لكن مين محله ده بقوم شبير لي جدا بس كسلان قاعد محله بخطط والصواب شنو يعني العجز في الإرادة والكسل في الأبدان والصواب أن تستعيذ من العجز في الإرادة ومن الكسل في شنو في الأبدان ولا شك أن قوة الإرادة قوة للبدن ومحرك له. فلذلك هذا من الكسل. يقول ابن القيم: وهذا يعني أن الذي فر، إخواننا يفر قلنا من العلم إلى شنو؟ إلى من الجهل إلى شنو؟ إلى العلم. ومن الكسل إلى التشمير. أهم شيء في التشمير أن الإنسان ما يكون عجزان وكسلان في العبادة. أهم شيء هو القوة في الاستقامة. ولذلك يقول تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. ويقول لبني إسرائيل: يا أيها الذين آمنوا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكذلك وكتبنا له في الألواح، ربنا كتب لموسى عليه السلام في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال لهم شنو؟ فخذ شنو؟ فخذها بقوة. فخذها شنو؟ بقوة، يعني تتعامل مع الشريعة بجدية. ده معنى الكلام. بمعنى إذا سمعت شيء قاله الله وقال الرسول ما تفكر، تقول باكر وبعدين طوالي، طالما الله قاله والرسول قاله ما تفكر وش حاجة كعبة أصلا كل شيء شبول الرسول عليه الصلاة والسلام من كل شيء. ده معنى الكلام. حتى إخواننا في بعض الناس بيذكر الشيء قال الرسول يقول لك ده ما سنة. السنة ده السنة دي سمحة ولا كعبة؟ سمحة ولا كعبة؟ السنة دي سنة منه سيد المرسلين. طيب انت زاهد في مالك؟ يعني لماذا تزهد في السنة؟ كونها سنة هل يزاف فاعلها؟ طيب إلا أن تكون في غنى عن الثواب والحسنات وليس لديك رغبة كثيرة فيها. وإلا مسألة أن الأمر سنة في تزيد، بالرغم من أن السنن إخواننا تعريف السنة أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تفسير غير دقيق. تفسير غير شنو؟ غير دقيق. هذا تفسير الفقهاء. الفقهاء لما يتكلموا عن في الصلاة والفرائض والأشياء بيتكلموا عن الفرض وعن شنو؟ وعن السنن باعتبار أنه أشياء ما ملزمة. عرفت؟ يعني أقول لك مثلا الصلاة هقول لك شنو؟ فرائض شنو؟ الصلاة. وبعدين شنو؟ سنن شنو؟ الصلاة. هيتكلم لك عن الوضوء هيقول شنو؟ فرائض الوضوء. ثاني هيقول شنو؟ سنن. فالسنة عند الفقهاء ما كان في مقابل الفرض، فلذلك أو الواجب، لذلك عندهم شنو؟ لا يعاقب شنو؟ تاركها. ولكن السنة عند الأصوليين تختلف عن السنة عند الفقهاء. السنة عند الأصوليين مصدر من مصادر التشريع. يقول لك مصادر الدين الكتاب وشنو؟ وشنو؟ لما يعني سنة يعني الأشياء المحرمة والأشياء الواجبة. في أشياء في السنة واجبة وفي أشياء محرمة، مثل تحريم الذهب ورد في السنة على الرجال، تحريم الحرير على الرجال ورد وين؟ في السنة. التفصيل في كثير من المسائل ورد وين؟ في السنة. حتى فرائض الصلاة وأركان ثبتت معظمها بالسنة. تكبيرة الإحرام وين؟ في آية؟ في شنو؟ في السنة. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ورد وين؟ في السنة. في السنة باعتبار شنو؟ ما لم يكن فرضا. ولا السنة بمعنى مصدر من مصادر التشريع؟ مصدر من مصادر التشريع. فلذلك السنة الركوع في القرآن. طيب الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة ثبت بشنو؟ بالسنة. السجود ثبت بالقرآن. الرفع من السجود وجلسة السجود، جلسة السجود هذه شنو؟ أركان. التسليم ركن من أركان شنو؟ الصلاة ورد وين؟ في السنة. التشهد الأخير ورد وين؟ في السنة. فإذا السنة الدين كله. دي السنة منه عند الأصوليين. أما السنة عند الفقهاء بيقولوا كلام النبي نفسه فيه الواجب فيه الأشياء الما واجبة. الما واجبة هي سنة، مش كل كلام النبي. إذا كان كل كلام النبي لا يعاقب تاركه إقبى ما عنده معنى النبي ذاته. لكن قال ألا إني أوتيت القرآن وشنو وشنو ومثله معه. مثله معه ده شنو؟ السنة. والسنة عند المحدثين تختلف. يعني مفهوم السنة عند الفقهاء هو مفهوم المندوب والمستحب عند من؟ عند الأصوليين. السنة عند الفقهاء ما يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو؟ تاركها. السنة عند الأصوليين ما كان مصدرا من مصادر التشريع. والسنة عند المحدثين أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. فالسنة عند المحدثين السيرة النبوية كلها. لكن أخواننا هاي أي زول لو سألوا قلنا عرف السنة حقول شنو؟ لو قلنا عرف السنة حقول شنو؟ يثاب فاعلها ولا يعاقب شنو؟ تارك. طيب حسن لو قلت لك عرف السنة حقول شنو؟ أيوة تقبل زول نجيب. لو قال لك السنة ولا علم منه؟ دائرة عند الأصوليين ولا المحدثين ولا الفقهاء؟ لو قلت لك من طرف بتقول غلطة كثير. تقول أنت السنة عند منه؟ أسأل الناس ما يزهدوا الناس السنة. لذلك أقول أيها الأحبة في هذه المسألة نحن نحتاج أن نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة بجدية. ده معنى شنو؟ التشميت والاجتهاد والقوة في الحق وعدم المجاملة في الدين. إخواننا هذه المعاني ينبغي أن تحيا. ما تجامل في الدين زور أحد، ما تجامل أحد في الدين على الإطلاق. طيب بعد ده قال شنو الحروي؟ قال وأن تفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وده مهم جدا. المعنى ده الناس بيحتاجوا له. إخواننا الزول بيجيه هموم، غالب الهموم سببها النفس، وهنا يأتي الفرار من النفس إلى الله. يعني أنت تفر من منه؟ من نفسك التي هي سبب القلق ومصدر الإزعاج ومنبع الهموم. تفر إلى من؟ إلى الله. وهذا معنى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا كان الفرار هو اللجوء فالاستعادة أيضا هي شنو؟ هي اللجوء إلى الله تعالى. فهنا شوف أصلا إخواننا ضيق الصدر لا يمكن أن يحل ضيق إلا بسعة الثقة في الله في وعده، صدق التوكل عليه، حسن الرجاء، إحسان الظن بالله سبحانه، توقع لطفه وبره بك. ولذلك قال لك من الكلام الجامع اللي بيقولوا عامة الناس لكن عنده معنى، يقول لك لا هم مع الله. لا هم مع الله يعني شنو؟ يعني الله ما معه هم، طالما الله فيه معناه ما في هم. هذا المعنى يا إخوان ينبغي أن يحيى. بيقول لك لا هم مع الله. طيب وده معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا إما، شوف الكلام ده كيف، مخرجا من كل ما ضاق على الناس، أي شيء ضيق على الناس الله بيجعلك منه مخرج، أو مخرجا من عذاب الآخرة. يعني مخرجا تحوي شدائد الدنيا ومصائبها وعذاب الآخرة وأهوالها، برضو ربنا بيجعلك مخرج. إذا اتقيت الله وراعيت حدوده واستقمت على أمره وكنت منضبطا وصادقا وجادا وصارما، اخواننا ينبغي ان الناس يكونوا صارمين في الدين ولو مره. يا اخي خليك صارم في الدين، مش تساخر الناس وتكشر في وشهم. فين الخير ان تكون صارم معناه تكشر الناس وشهم، ان تلقى الناس بوجه كالح يقول لك السلام عليكم، تتفت تقول له اسمعوا ما دار اي كلام معكم، انتم ناس بتاع هوى وبتاع غنى وانا ما دار معكم اي كلام، بس خلاص انا قفلت معكم. يا اخي انت ما تدعو الناس كده ذاته، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن كن صارما مع نفسك ما مع الناس، مش صايم في الاستقامة حاجة فيها جدية تأخذ بها طوالي. فصوم، خليك صايم مع نفسك، صوم الاثنين والخميس، خليك صايم مع نفسك. لكن لما تلقى الناس ألقاهم بوجه طلق، كن جاد في الاستقامة والدين، ما تجامل. في 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 أخواننا في حاجة، في زول يعني يعني شخص ممكن يكون شنو بيته دار تلبس قصير، هو طبعا بيحبها شديد، ما بيقدر يقول لها شنو، يقول لأنه قالت لا تبكي، ما بتحملها ودموعها شنو جارية، يلبي لها كل طلباتها. السؤال، لما تخش الناس بتحملها؟ لما هم بدي يجيبوها دخلوها في نار جهنم هو بيتحمل؟ وأريت له بتتبع على البيت بس هو ذاته مالو؟ ما قال لا يدخل جنة دايوس، لا يدخل جنة دايوس. الدايوس هو ابنه البشوف بيته لابسه ضيق وده تمشي الحفلة، يقول يا أخي ما أنا براي، يا أخي أنا براي، بنات الناس كلهم في الحفلة خلها تمشي، ما يجيها كبسة ولا يجيها شنو نفسيات يا أخي. بعدين أنا أقبى في بحشر وفي المستشفيات، أخير خلاص تمشي تفرق، ها بعدين النار كيف؟ شوف يا أخواننا، شوف يعني أنت خليك صارم فيما يليك من الدين يا أخواننا. أنا يعني ينبغي أنه الإنسان يكون صارم بهذا المستوى، صارم لأجل البنت، لأنه بعدين يعني حتى لو مشت لزوجها وإنت ما ربيت التربية الصحيحة حديك راجع ومع شافع شافعين، وحتكون انت حارق بينه وبين نفسها، حتكون بتلعن فيك انك انت ما ربيته وما فهمت حاجة. انا صاحبي قال لك كده، عندها مشكلة مع زوجها ما قدرت تعيش مع زوجها نهائيا، وهي بتحلل المشكلة بتقول لها انه امه وابوها سبب دلعوها اكثر من اللازم. لما مشت لراجلها ده تعمل دلع زي ابوها، ده تعمل دلع تبكي خلاص ابوها يقوم الدواء، مش قاعد تقول للراجل شعر الخرطوشه ده ثلاث صفات جات لي جاريه هو ده يا جماعه الخرطوش يا اخي عاشنو عاشنو ذكرت نفسي في تبوك في الشوكولاته والحاجات اللي بيجيبوها لك هنا، ما في شوكولاته كويس. فسبحان الله اخواننا بيضر ضرر شديد، عشان كده الاعتدال في انك تكون رجل مربي كويس، ما معنى انك انت تشلت شفعك وتنهيهم بلا سبب، لكن المفروض الاشياء اللي فيها تحمل مسؤوليه تعطيهم هذه المساله وتعطيهم هذه المساحه. فحقيقه حسن الظن بالله وحسبنا الله بمعنى شنو كافينا، الله بكفينا، هذا يجعل العبد يخرج من ضيق الهموم إلى السعادة. بعدين في حاجة تانية يا إخواننا بتساعد الزوج في الهموم برضه، اللي هو شنو؟ أنت كأي يا إخواننا ما في زوج فينا ما بيجي يخرج، لكن في شيء بيطلع الإنسان من الهم. إذا كثر عليك الهم وتراكم عليك فتذكر حقارة الدنيا وعظمة الآخرة، وسل نفسك بأنه أصلا لا راحة في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأن هذه دنيا حقيرة لا تسوى شيء، لأنه كل الهموم بتاعت الناس في شنو؟ في شنو؟ في الدنيا. لذلك هنا لابد أن تخرج من ضيق الهموم إلى سعة الرحمة، رحمة الله، التأمل في رحمته ورجائه وقرب فرجه ونصره لأوليائه ومدده وعونه لعباده، وأن ذلك قريب، وهكذا يتسلى الإنسان. الدرجة الثانية من درجات الفرار أسماه فرار الخاصة، قال وهو من الخبر إلى الشهود، ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد. ومعنى هذا الكلام يفر الإنسان إخواننا الزول من اترقى في الإيمان بفر من الخبر إلى الشهود. يعني إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى كان فارا من شنو؟ من الخبر إلى الشهود، ولم يكن شاكا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من منه؟ من منه؟ من إبراهيم. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يشك، لكن معنى هذا الكلام فيه إذا كان إبراهيم على درجته العالية في الإيمان شك، فنحن شنو؟ من باب الشك. طالما أننا لم نشك، هذا يعني أن إبراهيم شنو؟ لم يعتريه الشك. ولذلك ماذا أراد إبراهيم؟ المنازل ثلاثة: علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين. إبراهيم كان على علم اليقين، مستيقظ 100%، لكن أراد إبراهيم أن يصل إلى شنو؟ إلى شنو؟ عين اليقين، يشوف بعينه، مش عشان هو ما متأكد، عشان يزداد تعظيم لله، عرفت؟ ثم حق اليقين. ولذلك قال تعالى: في سورة التكاثر: لترون الجحيم ثم لترونها شنو؟ عين اليقين. عين اليقين شنو قدامكم؟ حق اليقين لما تخش جوا بقى. يعني زول علم اليقين في ناس، عين اليقين لما نمشي القيامة نشوف النار قدام عينه، حق اليقين لما يدخلوا جواه، أعوذ بالله. علم اليقين في جنة، ده المؤمن لكن ما يزول. في ناس حتى علم اليقين ما عندهم، أعوذ بالله. عين اليقين يجيبوا للجنة دي قدام عينه يوم القيامة، لكن ما دخلوا حتى الآن، وصلوا لدرجة شنو؟ عين شنو؟ اليقين. أما إذا باشر ولامس ونزل وأحس وتلمس وأدرك، انتقل إلى حق اليقين. لذلك هذا فرار من شنو؟ من الخبر إلى شنو؟ إلى المشاهدة، والدرجة من درجة الفرار، وفرار من الرسول إلى الأصول. وده كلام راقي جدا، من الرسول إلى شنو؟ إلى الأصول. كيف يا أخواني؟ كيف أسمعوا كلامنا معي؟ لأنه كلام مهم جدا في غاية الأهمية. الفرار من الرسوم، من الشكليات، إلى الأصول، إلى حقائق وجوهر الدين. يعني بعض الناس يقف عند ظواهر العلم والعمل، يحفظ النصوص، يعمل العمل الظاهر، لكن قلبه ليس بعامل بالعمل الصالح، بالعمل الصالح واليقين والإيمان. فيعني إخواننا ذلك ممكن شكله بيصلي ببرة، لكن قلبه ما قاعد يصلي. هذه مصيبة. يعني يقف مع الرسوم، مع الشكل، كويس بيصلي بجسمه، لكن قلبه ما قاعد يصلي، ما مع الله. يقوم هو يفر من مجرد الشكل، يجعل المسألة شكل وشنو وأصل، الذي هو معناه شنو يا إخواننا؟ معناه بالفرار من الرسوم إلى الأصول، الوقوف مع حقائق الإيمان ومع معاملات القلوب، مسألة القلب وإحياؤه. لكن يا إخواننا هذا لا يعني إلغاء الأحكام الظاهرية، لأنها أيضا في الشرع معتبرة. بمعنى في نوع من أنواع المسلمين ملتزم بالدين، لكنه التزام أجوف، عنده لحية دي سنة، كويس، مقصر، كلام جميل، سنة، كويس، يصلي صلوات الخمسة في المسجد، سنة، كويس، لكن قلبه ضعيف جدا. معاملات القلب مع الله، لا يسأل الله ولا يجي إلى الله ولا يذكر الله كثير، عنده جفاء في بعض المسائل تجده. ما كل الناس إخواننا، ممكن يكون ده نوع من أنواع شنو؟ الالتزام ماله الأجوف، الالتزام ماله الأجوف، يعني أبلغ العبارات في تغشنه من يقول لك من برة الله الله، ومن جوه شنو؟ من جوه يعلم الله. يعني الظاهر عامل، لكن الباطن ماله غريب. هذا إشكال بالمناسبة في العبادة إشكال في 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 مفهوم التدين نفسه. فالذي يراد هنا إعمار الظاهر وإعمار شنو؟ وفي ناس يقول خلاص إحنا نعمر الباطن بس، يقول ما يعتني بالسنن، تقول هذه سنة، يقول لك لا لا، تقول له اللحية، يقول لك اللحية في القلب، لا اللحية ما في القلب، اللحية في الحنك، يقول لك في القلب، اللحية في القلب، اللحية محلها وين؟ محلها الحنك، دي لحية الرسول. في ناس ما يعتنوا، عنده لحية لكن ما يعتني بقلبه في المعاملة مع الله، اليقين والحقائق والتوكل. إخوانا والله كلمك، والله تلقى الزور مهما التزم في الرزق ضعيف جدا. شفت باب الرزق ده؟ والله ده باب تجيب. في ناس بيجوا صفر، شفته؟ يصلي 5 صلوات في الجامع ودقنه ما شاء الله كبيرة في نص بطن هنا، وجلابته في الركبة فوق من السنة. لما تجي في الرزق يقول لك توسط لنا وسوي لنا. يا زول انت بيد دينك دي ما قال تتوسط لنا، تسأل الله طبعا إلا يمشي الوزير. وفي تلقى زول والله ما شاء الله ترجع حالي دحيته، لكن في التوكل والاعتماد على الله ده ما بيصابع. وفي بعض العبادات بر الوالدين والاعتناء بهذه المسائل، والله يا اخوان انا بعرف زول ياخذ زول ده كان بيعتني بابوه ده اعتناء، زول من الصومال، بعدين ابوه قاعد معه، ابوه عيان عيان شديد، الزول ده ما بيته شغال غفيل كويس، و ده في قطر في الدوحة وبياخذ مرتب ضعيف، ابوه قاعد مع بطل البيت، ابوه عيان عيان ثقيل، مقسم الصالون لثلاث اقسام بالستاير، ستاره لابوه وستاره لابوه تحته وستاره للضيوف. المره ما قدرت قالت له ماشي الصومال، قال لا امشي، مشت الصومال دي قاعد مع ابوه براوي. الزول ده بيعتني بأبوه ده اعتناء لحد ما أبوه مات. بعد ما أبوه مات إذا مشيت المقابر مرة مرة سنرجع عجب غبر أبوه يدعو له ويبكي، يعني ما قال الله ريحنا وأنا ذات الحمد لله قدر غرض الحمد لله مكة ومتبعه، بعد ما زعلان من أبوه مات. عليك أن تشوف الزول ده تجيب كيف وما عنده تجيب الشغل ده، الناس عندهم بيقول بيسووه إنه رحم الله. لكن إخواننا ده ما معناه إنه الناس شنو يجهدوا في شنو في اللحية، أو الزول الدار يبير والدين بيحرق دينه يبير والدينه، أنت بير والديك وعندنا شنو وعندك لحية بيبير شنو، تجمع بين الأمور. يعني بعض الناس يعتني بالظاهر ولا يعتني بالباطن، وبعض الناس يعتني بالباطن ويضيع شنو الظاهر. والظاهر أحكام شرعية يسألك الله عنها، فالواجب هو شنو؟ أن تجمع بين الرسوم وبين شنو؟ وبين الأصول. بعض الرسوم زي البوبار والمظاهر دي كلام فارغ سكت، لكن في بعض الرسوم شرع، يعني شيء ظاهر شرع كالسنن والاعتناء بها وكذا، عرفتم؟ هذا هو الذي تكلمنا عنه. نعم. طيب تحدثنا عن الفرار من الرسوم إلى شنو؟ إلى الأصول. ويا إخوان شوف، أصلاً السلف الصالح آتاهم الله البصيرة في الدين، كانوا يعتنوا بالعلم، ولكن العلم هو الذي يقودك إلى الله ومرضاته. يعني أعطيك مثال من اعتناء السلف بهذه المسائل. أبو مظفر الخزاعي، أبو مظفر الخزاعي تلميذ من تلاميذ الإمام أحمد، قال صحبت الإمام أحمد 12 سنة. لا غيرت الإمام أحمد كم سنة قال؟ 12 سنة. قال ما كتبت عنه حرفا، تعلمت من أدبه وسمته. قال أنا باريت الإمام أحمد 12 سنة، حرف واحد ما كتبت عنه، تعلمت من شنو؟ من أدبه وسمته. ده مهم جدا بالمناسبة، ليخرج العلم من الرسوم إلى الأصول. وليعطي العلم حيوية، عشان ما يبقى علم أكاديمي مجرد تفسير كده تفسير كده، تعريف الكلمة الفلانية في القرآن معناها كده، الصراط المستقيم معناها كده، المغضوب عليهم كده. إخواننا لابد أن 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 يجري العلم في المتعلمين الذين يتعلمون العلم، لابد أن يجري فيهم. قال ابن الجوزي من العلماء، قال ابن الجوزي: ولقد جالست شيخنا عبد الوهاب الأنماطي، شيخ ابن الجوزي اسمه عبد الوهاب الأنماطي، قال ابن الجوزي: ولقد استفدت من بكائه أثناء الدروس والمحاضرات أكثر من استفادته من مروياته. إخواننا الشيخ ما بعلمك علم مجرد ناشف، بعلمك أخلاق، أنت تتعلم حتى من طبع الشيخ بتستفيد منه. قال عبد الوهاب الأنماطي ابن الجزي: وقد كان عبد الوهاب الأنماطي لا يغتاب أحدا، أصو حصل قال مما استفدت منه، باريته قدر ما باريته ما نظم له في زور. ده حتى تلقى عن شيخ، ها حتى أنت كان جيت باريت أي زور وقلت كده شوف يغتاب ولا يغتاب من أول يوم من يوم زود الله غيرت يغتاب غيبة تقيلة. قال: ولقد صحبته فما وجدته يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا، وأصل ما حصلت يمشي لزول يسكت قال لك اسمع لو سمحت عندك موضوع ثاني ولا الموضوع ده بس، لو عندك الموضوع ده بس أنا ما بسمع لو سمحت يثبت طوالي. قال: ومما تعلمته، دي أشياء كلها تعلمها ما في قال ولا عن ولا حدثنا، دي أشياء تعلمها ابن الجوزي منه. قال: ومما تعلمته منه قوله: علموا العلم مجانا كما تعلمتموه مجانا. قال العلم ده تعلمته شنو مجانا، علموه الناس شنو مجانا. والله يا إخواننا حق الأساتذة في المدارس يقولون الكلام ده، والله والله يا إخواننا نحن في الابتدائي والله يجيبونا بالصباح وبالمساء ويقرونا، والله أنا بتذكر الأستاذ اشتري لنا من جيبه اشتري لنا ويعمل لنا مسابقات من جيبه داخل الفصل يحفزنا عشان نجد دروس بتاعة المساء. حتى الآن في المدارس الحكومية كان عندك ولد ولا بنت، والله يسل روحك داري صلح المروحة، المروحة بكم يا أخواننا؟ أنا ما أعرف والله المروحة بعلوادي بكم، كم بالله والله جاي لي 200 ألف والله، لأنه الفصل فيه 40، أي واحد يريد 5000 عشان يشترون قال مروحة في الفصل 5 × 40 بكم، في مروحة ب200 والله جاي لي 200 ألف يا أخي معقول يا أخي؟ لا داري عن الولو داري صلح السبورة، يقولون أي زول يجيب. بعدين يشوف الضغط الهائل ده، إخواننا لا ينبغي أن يكون الطفل الصغير واسطة في المال بين المدرسة وبين الأسرة، ده والله ما تربية، لأنه في ناس جابوا وهو ما جاب وما ممكن يمشي للبيت وما شال وأهله ما عنده يعمل شنو، ولو مشى والشفع الثاني جابوا دفعوا يقول لك ما جاب القروش يجيب على حلو بلا تربية. ومرات يقولون الما دفع الحصة بتاعت الرسوم معينة يجيب بره هناك، يعني يعير الطفل بفقر أبيه وأمه بتربية دي بالله يا أخي ما في طريقة أمثل من كده تنادي. أنا فهمي إخواننا المدارس ممكن تكون محتاجة، أنت نادي الآباء ضع خطة من الأول لحد السنة لما تنتهي كويس، المدرسة بتحتاج لكم قسمة على الطالب بيكون كم، نادوا كلمون وخلي الآباء كل مرة يجوا أقل شيء أديهم جواب، الولد ما يعرف الجواب رسل للأب يقول لك علينا، لكن ما تجعل الولد وسيط أو الطفل أو الطالب المسكين في أولى ولا ثانية ولا ثالثة لحد يعني سنة ثامنة وسيط في أنك أنت تضغط به على أمه أبوه تطلع منه مال، ده مناسبة كارت تتعب ضغط كم حاجة يتباكوا في البيت حيعملوا شنو؟ لا يمكن يرضى انه يمشي يوقفه في الصف تفصل الناس كلهم قاعد الدافعين قاعدين وهو يجيب على حيله. والله هذا إشكال. أنا آمل إنه يتم النظر. إخواننا التربية قبل التعليم. والله إذا نحن تعلمنا. والله يا إخواننا أنا بتذكر لحد ما أتذكرنا. والله قاعد أدعو ربنا في الابتدائي يدفعوا لنا من جيبه. الواحد يدفع لك من جيبه عشان تقرأ. حتى ده في طبعا المعلم في الناس هو مسكين برضو عنده شفعه وعنده مرته وعنده أشياء دي. لكن أيا كان هذه ليست مبررات. نحن دايين إخواننا العلم النافع. وإلا سأوريك إنه الجهل ممكن يكون بعد العلم. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ده جهل ولا ما جهل؟ ما نفع صاحبه رقاه وهذبه وخلقه وأخذه إلى بلا بر السلامة وإلى شاطئ الأمان وأنجاه من النار وأخرجه من الشرور وأبعده من الهلاك. هل هذا علم نافع؟ استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم شنو؟ من علم لا ينفع. لذلك عبد العزيز الجرجاني ماذا كان يقول؟ عنده الميمية الطويلة. كان عنده أنفة مع التجار. هو ذول عالم ومؤلف بألف كتب. ما عنده أنفة مع التجار. ما بحب صاحب التجار. كانوا مش لأن التجار يعني كعبين والمراجعين القانونيين كويسين، لا، ولا المحامين كويسين كويس، ولا الأطباء ولا الدكاترة يعني كويسين، لأنه كأنه بيرى أنه ممكن يذل العلم. فكان يقول يقولون فيك انقباض، يقولون أنت مالك منقبض كده. وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، إني أرى الناس من قد دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. وما كل برق لا حلي يستفزني، وليس من في الأرض وليس كل من في الأرض أرضاه منعما. ولم أرى حق العلم إن كان كلما بدأ طمع صيرته لي سلما. أأشقى به غرقا؟ أأشقى بالعلم أجمع عالم شديات العلم شيء نجي. أأشقى به غرقا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ثم قال بعد ذلك بيتين كلكم حافظينها أظنه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكنهم هانوا فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. بئس العالم الذي ينهز خرص الدنيا، وبئس العالم الذي يمد يده، وبئس العالم الذي يرد السلاطين والحكام ويتقرب إليهم ويتزلف إليهم. بئس العالم الذي لا يعتز برئاسته ولا بعلمه، ليس تعاليا على الخلق وتكبرا على العباد، ولكن وقوفا على الحقوق وصيانة للعلم. لذلك قال لهم ولو أن أهل العلم صانوه جو صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. يا أخي أنا واحد احكي لي، قال لي في برنامج ما في السودان في فضائية من الفضائيات دعوا شيخ كبير في موضوع فقه لأنه شو جل المخرج، قال أهدا لنا شنو؟ قال لهم حلال ولا حرام؟ والله بئس العلم. كان لنا حلال بيجيب له أدلة ولسان سمح يطلع له حلال، وكان قال له حرام يطلع شنو؟ عليك الله حسن زول قال يعني فرنسا عندها حق في مسألة الحجاب ده رأيك فيه شو ده؟ يا أخي أنت كان رديت ما تردي ناس فيهم فايدة؟ تردي فرنسا قال بيسأل المخرج. يا أخي طيب المخرج قال لي بيقول الكلام الحلال الحرام يقول المخرج. يا إخوان هذا لا يليق، لا بد من صيانة هذا العلم، وهذا بالخروج من الرسوم إلى الأصول، ومن الأشكال إلى الحقائق، ومن الظاهر إلى الباطن، وإعماره وإصلاح وصيانة معاملات القلب مع الله توكلا واعتمادا. وإلى غير ذلك. الدرس القادم الزمن انتهى مش كده؟ نعم. طيب الدرس القادم نتحدث عن الفرار من الحظوظ إلى التجريد، ثم نتحدث عن فرار خاصة الخاصة، وربما ندخل في منزلة جديدة. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.